بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، إخوتي في الله، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله مع سماحة شيخنا ووالدنا وحبيبنا في الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، في محاضرة بعنوان نصيحة عامة لكل مسلم. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذه النصيحة، وأن ينفع بها المسلمين عموما، وأن يجعلها في ميزان حسناته. ونترككم مع سماحة الشيخ حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهم، وأمر عبادا بهذه العبادة، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله عز وجل خلق الخلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس وأمرهم بها وتفصيلها لهم. فنصيحتي لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم والجن والإنس، نصيحتي لجميع يتفقهوا في هذه العبادة ويترصروا فيها ويلتزموا بها ويعملوا بها جملة وتفصيلا، ويحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها، فإن الإعراض والغفلة من صفات الكفر. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. فليس هناك أظلم ممن أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاعته وعبادته. فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر فيها ومعرفتها من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن العظيم، ومن طريق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم العمل، علم وعمل. وهكذا أنصح جميع المكلفين في جميع الدنيا أن يدخلوا في الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن طريق السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من البشر والجن، من الكفرة والمسلمين، من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يلتزموا بالدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه إلى الناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين، جن وإنس، عرب وعجم، كفار ومسلمين، للجميع. فمن قبل دعوته واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمة الكاملة والهداية والفوز بالجنة والنجاة من النار، ومن أعرض عنها واستكبر عنها فله الخيبة والندامة والعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم. وهذه العبادة التي خلق الثقلان لأجلها هي الحشمة في خلق الجن والإنس، هي الإسلام المذكور في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. هذه العبادة هي الإسلام الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين هذا في قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وفي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخالق. هذه عبادة الإسلام سميت عبادة لأنها ذل الخضوع لله، وسمي هذا الدين إسلاما لأن الخضوع لله والإياد لأمره سبحانه. فالعبد يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع، وهذا هو الإسلام وهذه هي العبادة. خضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص الله وعن تعظيم الله وعن رغبة ما عنده، هذا هو الإسلام. يقال أسلم ذل وانقاد، أسلم لفلان ذل له وانقاد له، أسلم لله ذل وانقاد وأطاع. وهذه العبادة من العبادة الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. تقول العرب طريق معبد لمذلة، قد وطئت الأقدام صار معبدا معروفا. ويقولون طريق جمل معبد لمذلل قد شد عليه رحل. فالعبادة عند العرب الذل والخضوع، فسمى الله تكاليفه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله، وسماها إسلاما لأنها تؤدى أيضا بالذل والخضوع لله، وهي إسلام وهي عبادة. وسمها تقوى، قال تعالى ولكن بر من اتقى من المتقين في جنات ونعيم. سمها تقوى لأن العبد يفعلها يتقي بها غضب الله، يتقي بها عقابه، فهو يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه مسلما منقادا خاضعا ذليلا يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه، ويتقي بذلك سوء المقلل، يتقي بذلك غضب الله وعقابه. فلهذا سمى الله دينه تقوى، وهو إيمان أيضا سمى إيمان كما قال تعالى آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، وهو يسمى إيمان. قال وعد الله والمؤمنين جنات تجري من تحتها أنهار، سمى إيمان. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تجري من الله إيمان. هذه العبادة وهذا الإسلام يسمى إيمان لأنه إيمان بالله ورسوله، تصديق بما أخبر الله به ورسوله، تصديق بأوامر الله، تصديق بما نهى عنه، وهو إيمان. ويسمى هدى لأن الله يهدي به من الضلالة ويرشد به إلى أسباب السعادة، فهو هدى. من التزم به فقد اهتدى، من استقام عليه فقد اهتدى إلى الحق والصواب وسلم من البلاء والشر والفساد، كما قال جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الهدى دين الله، هو الإسلام الهدى، هو العبادة، هو التقوى، هو الإيمان. سماه الله إسلاما وإيمانا، وسماه الله تقوى، وسمى الله عبادة، كله حق لا أسماء حق، كلها معانيها واضحة. وهدى هدى من الله يهدي به من يشاء لأداء حقه وترك معصيته وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال سبحانه في إنشاءها أعظم سورة اهدنا الصراط المستقيم، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فدين الله هدى، هدى هدى من الضلالة، هدى من كل سوء، هدى إلى الخيرات، هدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هدى إلى كل ما يرضي الله ويقدر لديه، هدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله وعقابه. وهو بر أيضا يسمى بر. قال تعالى ولكن البر من اتقى. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآية هو بر بما فيه من الخصال الحميدة والأعمال المجيدة لله عز وجل، لهذا سمي بره لأنه طاعة لله وقيام بحقه وترك لمناهيه، فهو بر وهدى، بر ورشد، إيمان وتقوى. فالواجب على جميع العالمين من الجن والإنس من الذكور والإناث من الكفرة والمسلمين أن يسلموا، من دخل فيه يجب عليه يسلم ويستقيم عليه ويتفقه فيه، ومن لم يدخل فيه الواجب عليه الدخول فيه والتوبة إلى الله مما هو عليه من الباطل والدخول في دين الله الذي هو الإسلام وهو الهدى وهو الإيمان وهو التقوى وهو البر وهو طاعة الله ورسوله والإخلاص لله وتوحيد الله بترك الإشراك به والقيام بحقه والاستقامة على دينه. هذا هو الإسلام، هذا هو البر والتقوى، هذا هو الهدى، هذا هو الإيمان، هذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن العظيم وجاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم واجب وأهم واجب وألزم واجب أن تعرف هذه الحقيقة، أن تعرف دين الله حتى تعبده وحده. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا من دماءهم وأموالهم من أبي حقها. فإن من قالها عن إيمان أدى مقية الأمور، من قالها عن إيمان فقد دخل في العبادة التي خلق لها وجاء بأصلها وأساسها، فيلزمه مع ذلك أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به رسوله عن المرسلين الماضين وعن كتب الله وعن ما أخبر الله به في كتابه عن الجنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله به رسوله، كله داخل في هذه العبادة وفي هذا الإيمان. فالدعوة إلى توحيد الله دعوة إلى الدين كله، فإن من دخل في توحيد الله والتزم من إخلاص لله لزمه أن يؤجل ما أوجب الله عليه من الحقوق وأن يدع ما حرم الله عليه، فهي فروع ومكملات لهذا الأساس. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، هذا أول واجب وأهم واجب، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم. كان أول شيء يدعو إليه الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك الإشراك به، هذا هو أول واجب وأعظم واجب، والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا. ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أمور الإسلام من الصلاة وغيرها. ولما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من كتابك فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفي رواية أخرى فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله ترضى لخمس صلوات في كل يوم. فأمره يدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص لله، لا إله إلا الله وحده، إلى ترك الإشراك به، هذا هو أمر الله. وهذه العبادة التي خلق لها الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى أن يوحدوني ويطيعوا أمري يخصوني بالعبادة ذلا وخضوعا وانكسارا وإيمانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرتهم من الطاعات حتى في المهام. هذه العبادة خلقهم ليعبدوه ليخصوه بالعبادة دون كل ما سواه ويفردوه بها بفعل الأوامر وترك النواهي، وأعظمها وأهمها أن يخصوه بالعبادة ويؤمن بأنه الواحد الأحد يستحق العباد دون كل ما سواه، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أول واجب وأعظم واجب أن تؤمن بأنك عبد لله وأنك يجب عليك أن تخصه بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلا جميع الثقلين للجن والإنس، وتشهد أيضا أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول، وعليك مع هذا أن تؤمن بكل ما فرض الله برسوله، هذا هو أصل الصوم، وهذا هو الواجب على كل مكلف من جن وإنس، من رجال ونساء، من عرب وعجم، من كافر ومسلم، من جميع جميع المكلفين، عليهم أن يعبدوا الله وحده، على أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله، وبأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن ما جاء به هو الحق، وأن الواجب اتباعه، والسير على منهاجه حتى تلقى ربه. هذا هو العبادة التي خلقت لها، وهذا هو الدين، وهذا هو التقوى، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو البر. كلمات ما لها معاني من حيث اللغة ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى أن لا دين الله، فهو إسلام، وهو هدى، وهو تقوى، وهو بر، وهو إيمان، وهو عبادة لله. وهذه المعاني كلها واضحة، هو عبادة لأنه خضوع لله، إسلام لأنه ذل وانقياد لله، تقوى لأن العبد يتقي بذلك غضب الله، إيمان لأنه تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، هدى لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاح، بر لأنه كله خير، كله سبب للسعادة، هو بر، فعل الأوامر ترك النواهي، كلها بر، كلها هدى، كلها تقوى. ولهذا قال جل وعلا: إن المتقين في جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لأن المتقين هم المسلمون، هم المؤمنون، هم الذين عبدوا الله وحققوا معنى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإيمانهم بأنهم يعبدهم الحق، وإيمانهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وإيمانهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. لا يتم الإسلام ولا إيمان إلا بهذا، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله حقا، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبده الناس أو عبده الناس من دون الله كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان ويكون، وعن الرسل الماضين، عن الجنة والنار، وعن أخبار القيامة والحساب والجزاء إلى غير ذلك. لا بد أن تصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما جاء في القرآن أو صحت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما أعطاك الله من العلم. ثم بعد هذا الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت عن الله وعن رسوله، بعد هذا أنت مأمور بكل ما أجبك الله به من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. عليك أن تمتثل كل ما أمر الله به ورسوله، وأن تبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. شرعوا لنا كلها جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم. يا أيها الناس، يا أم الكفار ويا أم المسلمين، اتقوا ربكم. كلهم يلزمون بالتقوى، يا أم الجن والإنس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لا بد من هذا، بإخلاص العبادة لله وطاعة أوامره وطاعة نواهيه. ثم يخص المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في آيات كثيرة، لأن المؤمنين بعض الناس، فالواجب عليهم أعظم لأنهم آمنوا بالله ورسوله، عليهم أن يكملوا هذا الإيمان وأن يلتزموا به حتى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالواجب على المكلف المسلم أن يلتزم بهذا الإسلام حتى الموت، وأن يسلم بهذه التقوى لله وطاعته حتى الموت. وعلى الكافر لم يدخل في الإسلام عليه أن يبادر، بالدخول في الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله إلى أهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس، عليهم جميعا أن يبادروا بالدخول في الإسلام وأن يلتزموا به من حين بعثه الله إلى يوم القيامة. عليهم أن يلتزموا على جميع الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء على جميع أينما كانوا من عبد الله، عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يلتزموا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في قوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم وعدهم سبحانه بالنجاة والسعادة، قال: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فالمفلحون من السلاح وانقادوا لجميع استقاموا على دينه. هذا الواجب هو اهم الواجبات واهم الفرائض ان تعرف هذه العباده. ما هي هذه العباده التي خلقت لها؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت ما خلقت لتاكل دحر، ما خلقت لتملك قصور او تغرس الاشجار او تشق الانهار او للنكاح ونحوه. لا، انت مخلوق لتعبد ربك، انت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله. عليك ان تستقيم على طاعته واتباعه، انت مخلوق لهذا. وما في الارض خلق لك لتستعين به على طاعته، لم يخلق لك لتستعين به على شهواتك. لا، خلق لك لتستعين به على طاعه الله وعلى اداء حقه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فعليك ان تستعين بما خلق الله لك في طاعته وترك معصيته. هي مخلوقة لك. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من عندنا. لم تخلق سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن أن يترك سدى مهملا معطلا؟ لا، خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وطاعته. قال تعالى: منكر على المشركين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن خلق لا ترجعون؟ أنكر عليه الناس، أنكر عليه هذا الإحسان، هذا الظن، بل خلقوا لأمر عظيم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا بأن هذا ظن الكافرين. خلق الله السماء والأرض بالحق، بالحق ليعرف الناس بنفسه. خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء لتعرف ربه أنه ربه وأنه معبودك الحق ولتعمل بذلك. كثير من الكفار بل أكثرهم عرفوا أن الله ربهم وأنه خالقهم ورازقهم، لكن لم يعبدوه فصاروا إلى النار حتى يعبده. لا بد أن تعرف ربك، ولا بد مع المعرفة أن تعبده وحده بإخلاص له وأداء حقه وترك الشرك به ومعصيته. لا بد من هذا. كفار قريش يعرفون ربهم، أبو جهل وأشباههم من كفر بالله يعرفون الله ربهم وخالقه، كما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات معروفة. لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام من دون الله والأولياء والأوثان وامتناعهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده، فصاروا كفارا بذلك. فلا بد أن تؤمن بالله ربا وإلها وعبودا بالحق، ولا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق له، لا لتحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نحو ذلك. وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حق من صلاة وصوم وغير ذلك، وتدع معصيته من الشرك بالله وفعل ما يشاء. فالتوحيد الذي خلق له وهو العباده التي خلق لها ان تؤمن بان الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شيء ومليكه، وان تخصه بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاه وصوم وغير هذه العبادات. تخص وحده دون كل ما سواه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من هذا. أن تخص الله بالعبادة، صلاتك صومك وذبحك ونذرك ودعائك وخوفك ورجائك وغيرك. ولا بد معها أيضا من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الوارد في القرآن العظيم والثابت في السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته، ولا بد من إمرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله، غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف. لا تؤولها ولا تنفيها، بل عليك ان تؤمن بها وتنطقها كما جاءت، كما ترجع لها سلف الامه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان اهل السنه والجماعه. امنوا بان الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وامنوا بان الله معبودهم الحق، وامنوا باسمائه الحسنى، وان يقتلوا التوحيد الثلاثه: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء الحسنى. فتوحيد الربوبيه الايمان بانه خلاق الرزاق المدبر الامور الذي اقر بهم الصفوف، ولكن لا يدخل في الإنسان بذلك لعدم إثبات الله وحده وتخصيصهم سبحانه له بالعبادة فلا أشركوا به معه غيره. ولا بد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود حقا إلا الله. لا بد من هذا التوحيد والإخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدة. لا بد أن تخص الله بالعبادة وأن تؤمن بأنه معبود الحق وأن العبادة لا تصلح لغيره أبدا لا للأنبياء ولا لغيره. ولا بد من الإيمان بأسماء وصفات كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. لا بد أن تؤمن بأسماء وصفات وتعبده بذلك وأن تنفي عنها جميع التشريف والتنفيذ والتحليل. ولا بد معها من طاعة الأوامر وترك النواهي. تؤمن بهذا الأصل الأصيل ثم تنقاد بشرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان وعن علم وعن مصير. وقد عبر عن هذا سبحانه بالإيمان والعمل الصالح في آيات الإسلام. عبر عن دينه بالإسلام وعبر عنه بالعباد كما خلقت الجن والإنس ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله فسمي إسلام وعبادة. لأن العبد يؤدي بالخضوع والذل لله. وعبر عن سبحانه بالتقوى لأن العبد يؤديه يتقي بذلك ربه ويخاف عقوبته. سماه إيمانا لأن العبد يؤدي عن إيمان وعن تصديق لا عن شك وريب. يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال عن إيمان بالله وحده وأنه ربه ومعبوده الحق وأنه مستحق. ولذلك هو يؤدي عن إيمان عن صدق. وسماه بر لما فيه من الخير العظيم والسعادة هو بر. وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا لأنه هدى إلى الخير وتوجيه إلى الخير وإلى أسباب السعادة. وفي آيات عبر عن ذلك الجنان والعمل الصالح فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من النعيم. فالمؤمنون العين الصالح هم التقوى هم المسلمون هم الصالحون هم الذين عبدوا الله حق عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من النعيم كما أنهم المتقون في قوله إنا متقين في جنات ونعيم. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم وهم الأبرار كما في قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هم الأبرار هم أهل التقوى هم أهل الإيمان هم المسلمون هم الذين عبدوا الله وحده. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخرج لهم الأرض كما استخرج لربهم ولا يمكنهم دينهم الذي طوى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخلاف الأرض هم المسلمون حقا هم المؤمنون هم الأبرار هم الصالحون هم الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه عبدوه واتقوه وأسلموا الوجوه له هم هؤلاء. فالعبارات متنوعة والحق واحد. فالمؤمنون والمتقون والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله من يوحد الله خصوه بالعبادة وآمنوا به حقا وأنه ربهم ونموذهم الحق الحق وانقادوا بشريعة سماهم مؤمنين في قوله وعد الله منهم الجنات وفي قوله وكان حقا على نصر المؤمنين. وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أجل. فإذا عمل الصالح من الإيمان الإيمان قول وعمل فإذا أطلق الإيمان فهو قول وعمل نزيد بالطاعات وينقص المعاصي. فلهذا عبر عن دين الله بالإيمان فقال وعد الله منهم الجنات. قال وكان حقا يصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله يعني مع الشهادة يعني بضع وأدناها إلى طلبها الطيب والحياء سبق من العلم. فدين الله والإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الهدى. عليك أن تنتبه لهذا عليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر أن تظنه اختلافا يغير المعنى. لا هو أنواع عبارات مؤدها واحدة عبارات متنوعة والمعنى واحد فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليه الصلاة والسلام وبعث به خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو البر وهو التقوى وهو الإيمان والعمل الصالح. فافهم هذا جيدا. فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا ليتفقهوا بهذا الأمر ويتبصروا ويلزموا هذا الدين ويستقيموا عليه حتى الموت. هو طريق النجاة وهو طريق السعادة وهو طريق النصر. من أراد النجاة فعليه بهذا الدين، من أراد النصر في الدنيا والعزة في الآخرة فعليه بهذا الدين، من أراد الجنة فعليه بهذا الدين، من أراد الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بهذا الدين يلتزم. فنصيحتي لجميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تلتزم بهذا الإسلام حقا لا بالدعوة، وأن تعبد الله وحده، وأن تلزم شعوبها بتعليمات الله وحده، وأن تحذر عبادة أصحاب القبور أو الأصنام والأشجار والأحجار. العبادة حق الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الصحابة لا الأنبياء ولا غيرهم ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه ولا أهل البيت ولا غيرهم ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيرهم. العبادة حق الله، لا يجوز لأحد يعبد مع الله أبدا. العبادة حق الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله دون كل ما سواه. فالأنبياء حقهم أن يتبعوا ويصدقوا عليهم الصلاة والسلام وأن يحبوا في الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم. وعلى هذه الأمة أمة محمد أن تنقاد لما جاء به النبي محمد وأن تنسجم به وأن تصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الماضي وأن تستقيم على دين الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن تنسجم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالها وأعمالها وشرعها. هذا واجب على المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن تنسجم بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله وأن تقيم حدود الله في أرض الله. هذا هو واجبهم جميعا. جميع الدول المنتسبة للإسلام يجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر وأن تحكم شرع الله في عباد الله كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد لك حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هنا سيحصل حكم الله أبدا. وفي حكم الله السعادة والأمن في الدنيا، نصر في الدنيا وسعادة في الآخرة. ماذا يطلب الناس؟ في حكم الله الأمن والسعادة في الدنيا والراحة. الوالي يحيي إلى حكم الله، والأمن تحتاج إلى حكم الله، وهكذا كل مسلم ينقاد حكم الله. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستحلونهم الأرض كما استحلل الأرض ولا يمكنهم دينهم الذي سوى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف الامر يعبدونني لا شيء له الاساس. فاذا عبدوه وحده وعملوا الصالحات وانقادوا واستقاموا على الايمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وايدهم كما قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ثم بين من هم المنصورون. قال: الذين ان مكناهم الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا يعني بعد توحيد الله يعني اوحدوا الله وامنوا وخصوه بالعباده ونفذوا شرائعه من صلاه وصوم وامروا بالمعروف يدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك المحارم وإلزام الناس بكل ما أمر الله ورسوله كله داخل في المعروف ويدخل في المنكر نهي المنكر النهي عن كل ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك بالله وغيره من فعله. هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء الذين ينصرون في الدنيا والآخرة. ينصرون في الدنيا بجعلهم خلفاء في الأرض وتمكينه في الأرض ضد أعدائه، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ودخلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وانقادوا للحق. فكل معصية تسمى ظلم وظلم هنا هو الشرك فهم آمنوا وخصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا لما أمر الله به ورسوله، لأن لا يتم إيمانهم إلا بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بسبب إيمانهم الصحيح. فكل معصية تنقص الأمن وتنقص الهداية، فمن آمن إيمانا كاملا بطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك وترك المعاصي صار الأمن كاملا وصارت الهداية كاملة في الدنيا والآخرة. ومتى دخل إيمانه شيء من النقص المعاصي والسيئات نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب ما عنده من المعاصي والشرور، لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من الهداية، وإن جرى عليه حقوق وإن عذب بمعاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان، وإن دخل النار يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل. أهل السنة وجماعة يقولون قد يدخل النار كما جاء في النصوص ويعذب بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يخرج منها، لكن مسلما موحدا دخل النار بمعاصيه بالزنا بالعقوق بشرب الخمر مات على ذلك قد يعذب، قد يعفو الله قد يعذب، قد يعفو الله سبحانه، وقد يعذب في النار على قدرها من جرائم التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار على هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة بالأمة الذين دخلوا النار ويخرجهم الله، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراد والملائكة كلهم يشفعون، ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا أهل الشرك عن كفر بالله، لأن الإفراد هم يبقى في النار مخلدين أبدا أبدا. وأما عصاة المشركين من ماتوا على الإسلام ولكنهم معاصي فإنهم لا يخلدون في النار، بل إن دخلوها لا يعفى عنهم، إن دخلوها يعذبون تعذيبا مؤقتا، وقد يخلدون فيها خلدا مؤقتا. فإذا الخلود خلودان، خلود دائم هذا الكفار، وخلود مؤقت لبعض العصاة قد يطول بقاؤه في النار لشدة معاصيه وكثرتها، ثم بعد النهاية بعد المدة التي كتبها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة، كما جاء في القاتل أصحاب النار فيها خالدون، وجاء في الزاني الخلود ويحل فيه مهانة، لكن خلود مؤقت له نهاية إذا مات على التوحيد. وإنما الخلود الدائم الأبدي للكفار الذين ماتوا على توحيد الله من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من مات على توحيد الله. أيها المسلمون، أيها المكلفون، بادروا بتقوى الله، بادروا بالإيمان الصالح، بادروا بالإسلام بالإسلام قبل أن يعض أحدهم على يديه ندما ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يجب على كل مكلف في أرجاء الدنيا لم يدخل في الإسلام أن يدخل في الإسلام، عليه يدخل في الإسلام، ونصيحتي له أن يبادر بالدخول في الإسلام قبل أن يعض على يديه ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول صديقا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر يا عبد الله، احذر ان تعض على يديك ندما يوم القيامه بسبب كفرك او تفريط في حق الله. احذر بادر سارع اليوم قبل الموت ترجو من حق في توحيد الله والاخلاص وحقق العباده التي خلقت لها، حقق الاسلام الذي خلقت له، انت مخلوق لعباده الله وهي الاسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعه الله ورسوله، حق هذه العباده، حق هذا الإسلام، تبقى في ذلك قبل أن تموت، قبل أن يحال بينك وبين ذلك والأجل لا يد. أنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا لا يدري متى يجيء الأجل، قد يصبحه أو يمسيه ولا يره أيضا ما هي الأسباب التي قد تكون سببا لموته. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وبادر بالحق قبل أن يهدم الأجل، سارع إلى طاعة الله ورسوله وتلقى في دينه وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا يبينه. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. فاتقوا الله يا عباد الله، ليتقي الله كل مسلم ولينظر في أحلاله، هل هو على طريق دين الله؟ هل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته؟ لينظر وإن كان بدعة فليحذر، كان بدعة فليحذر، ينظر كل إنسان ينظر، ما هو حديث، هل هو على طريق الله الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو موحد لله؟ هل هو يعبده وحده دون كل ما سواه؟ هل أدى أوامره؟ هل ترك نواهيه؟ ينظر كل واحد، كل إنسان يجب أن ينظر ويتقي الله. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ماذا قدمت. المؤمن ينظر، الشيعي ينظر، من أي منتسب لطائفة ينظر، أنصار السنة، الإخوان المسلمون، جماعة الإسلامية، جماعة التبليغ، أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عنه، هو على طريق هدى، هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد ينظر، لا يقلد بس تقليد خطر، لا يجوز تعصب، لا يجوز، يجب طاعة الله ورسوله. يقول سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا تطيعوا فلان. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك، رد إلى الله وإلى الرسول، قم بالهواك ولا إلى سيد الأمر. لابد أن ترد الأمور إلى الله ورسوله. فإذا أمرك أولي الأمر أو الأمير بأمر خالف شرع الله، لا عندما الطاعة معروف. وإذا طلب منك زوجتك أو أبوك أو أمك شيء يخالف شرع الله، لكن بالحكمة بكلام السلام، تعذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب الحسن، أقنعهم بما شرع الله، قال الله قال رسوله. ما يجوز يطيعكم الماء في معصية الله، يا والدي لك حد عليك بي، لكن ما يجوز يطيعك في شرب الخمر، ما يجوز يطيعك في الربا، ما يجوز يطيعك في كذا وكذا من معصية الله. وهكذا مع الأمير، هكذا مع الأم، هكذا مع الزوجة، هكذا مع أخي الكبير، هكذا مع شيخ الدين، هكذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتكون قويا في طاعة الله، لا تخلع لأحد في معصية الله أبدا. طاعة الله مقدمة على الجميع، من أمرك بطاعة الله فهل علم الراس سمعا وطاعة في طاعة الله، وإن كان دون منه وإن كان ولدك. يقول: يا ولي اتق الله، دع الربا سمعا وطاعة، يا ولي اتق الله، دع الزنا، دع الخمر، ولا هو لك ولا هو بعشرين سنة وانت بمئة سنة. من أمرك بطاعة الله فسمعا وطاعة، واحمد الله أن جعل الله في ولدك من يأمرك بالخير، احمد الله أن الله جعل في ولدك من يأمرك بالخير. لا تكبر على ولدك إذا دعاك إلى خير، ولا على أخيك الصغير، ولا على خادمك إذا دعاك إلى خير. قل: الحمد لله الذي يسر لي من خدمي أو من أولادي أو من جيراني أو من إخوتي من يأمر بطاعة الله، من يساعد في خير. لا تكبر، لا تقول وش يعني أنت ولدي بعد تأمرني، لا، اتق الله، طاعة الله فوق الجميع. من نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إخوانك أو من خدامك أو من غيرهم ونصيحته موافقة للشرع، فقل جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا، وبادر بالخير، لا تكبر، لا تكبر. فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل الحق من جاء به ولا يتكبر، ولو كان من جاء به دون منه، ولو كان من تلميذه بتلاميذه. الشيخ لا يرد الحق من التلميذ، لا صار التلميذ وفق عليه امر خفي على الشيخ يقبله. هذا الانصاف، هذه التقوى، هذا هو الدين، تفقه في دين الله، قبول الحق من جاء به من رجل او امراه، من ولدك، من اخيك الصغير، من جارك، من خادمك، من اجنبي ما تعرفه ارشدك الحق بالدليل سمعا وطاعه. الدليل فوق الراس، فوق الجميع، ما لحدث السلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يجب أن تخضع للحق لمن جاء به من جن وإنس، يجب أن تخضع للحق، متى عرفت الحق اقبل الحق بالدليل، ولا تقول جاء بفلان هذا لفيه بلا فيه، لا، اقبل الحق، الحق هو الجميع، الحق ضالة المؤمن. وحاسب نفسك أنت يا عبد الله، حاسب نفسك وجماعتك التي أنت تنتسب إليهم، حاسبها وانظر، انظر فيما دعوك إليه، فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل، وإلا فلا دعه. وإذا كان بقاؤك مع هذه الجماعة أنصح لك وأنفع لك فاقبل، وإن كان بقاؤك معهم يضرك فهرب، اهرب وانصح، لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم وموجها لهم إلى الخير. هكذا تجد النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لهذه الجهات الخمس: لله في التوحيد والإخلاص وطاعة أوامره وترك نواهيه وتحكيم كتابه، وللرسول بطاعته واتباعه، القرآن العظيم بتحكيمه واتباعه، وإنما بأنه كلام الله الحق أنه ليس بمفهوم. والنصيحة لولاة الأمور بتوجيه بالخير وأمرهم المعروف ونهيهم بالأسباب الحسنة وبالدعاء لهم من أهل الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لهم، تدعو لولاة الأمور: اللهم وفقهم، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم الحق، اللهم أعينهم على تنفيذه في أي مكان حتى ولو في بلاد كافر. تدعو الله لأن الله يهديهم الحق. لما قال بعض الناس: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وعتت، قال: اللهم اهد دوسا وأت بها. فهداهم الله وجاء وأسلموا. تدعو الله بأميرك في بلدك: اللهم اهده، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم اهده الحق، اللهم أعينه على تنفيذ الحق، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم اكفنا شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اهده للصواب. وهكذا تنصح وتدعو وتسأل الأسايب الحسنة اللينة الطيبة التي ليست فيها عون، لا تمدد على الناس تقاتلهم، لا، ادعوهم بالحسنى، ادعوهم بالحسنى. قال تعالى: ادعوا الى سبيل ربي الحكمة ومعطي الحسنى وجعلهم بالتي أحسن. إذا وشبوا الخمس يا عبد الله اتق الله، ما يجي شبوا الخمس، إذا خير دخل اتق الله يا عبد الله، ترى الدخان ما يكون مضرة منكر، حالق الحيطة تقول لا تحلقها. ما يجوز. في الرسول أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وتوفيرها وقص الشوارب وتيسر الثياب يا أخي. الإسلام لا يجوز. وارفع ثوبك إلى الكعب، لا ينسى الكعب. طائف امرأة متبرية: يا أمة الله اتق الله، ما يجوز هذا، اتق الله، راقب الله، لا يجوز هذا الشيء. تجد واحد يبيع بالربا في السوق، اتق الله يا رسول الله، لا تعمل هذا العمل هذا. طائف يسب ويشتم، اتق الله بالحكمة مو بالعنف ومد اليد والمضاربات. لا، إذا كان ما طاع وعندك من يستطيع ترفع أمره، عندك هيئة، عندك من يدفق ترفع أمره إلى من يقوم بالواجب. أما أن تعرف البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما قال ربك، وسألك ربك علمك، وادعو إلى سبيل بالحكمة وبصيحة وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب من حولك. ويقول سبحانه: اليهود النصارى ولا تجادل الكتاب الا بالتي احسن الا لئن ظلموا منهم. من ظلم؟ يعامل بما يقصد الظلم، يعامل بالقوه من طريق اهل القوه، بالقوه من طريق الجهات المختصه التي تستطيع تنفيذ القوه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، يستطيع فكان عند السلطه هيئه قاضي امير يعمل ما عنده من السلطه، ما عنده سلطه لا اللسان، غيب اللسان حتى لا يشترك مع الناس احشر، حتى لا يقعوا منكرا اكثر واشد. يقول: يا عبد الله اتق الله، الكلام الطيب الاسلوب الحسن، فان عجز بكلام انكر بقلبك كره بقلبك ولم يحضر منكر فارق اهله منكر. هكذا المؤمن لا يغفل. الواجب عليكم ايها الاخوه، والواجب على كل مسلم في ارض الله، الواجب على كل مسلم ومسلمه، تقوى الله، تقوى الله في كل وقت، تقوى الله في بياته ويداه، يحاسب نفسه في أي عمل، هل هو طاعة لله أو معصية لله؟ كان طاعة لله أو مباحا نفذ، وإن كان معصية تركه. وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه، إذا رأى منكر يأمر بالمعروف عنه منكر بالكلام الطيب، لا بالعنف: يا حمار، يا كلب، لا، يا عبد الله، يا فلان، يا أخي، يا مسلم، الكلام الطيب هذا لا يجوز، اتق الله يا عبد الله إلا غير ذلك. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة على دين الله، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسر لهم العلماء الصالحين الذين يرشدونهم ويعلمونهم ويفقهونهم، كما أسأل سبحانه يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للاستقامة على دينه والنصح له والعبادة وتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلى مشروعها، كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يسهل لهم البطالة وأن يساعد وأن يزيل بهم كل سوء وكل منكر وأن يعيذهم من شر النفس وسيئات العمل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أغلب من يكتب يقول أنه يحبك في الله،
حب الله يحب.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا من أهل جدة وأريد الحج متمتع، وأحب أن أقوم بالعمرة ثم أعود إلى منزلي في جدة، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى مباشرة، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم تعتمد ترجع إلى بلدي، وإذا جاء الحج أحرم بالحج المكان أو الثاني والحمد لله، وإذا هديت يكون أحوى تهدي الحج التمتع، وإلا فليس عليك شيء. من أخذ العمرة ورجع إلى بلاده ثم جاء بالحج المفرد ما عليه ما أحد، لكن هديت فهو أحسن وأفضل.
هل يعتبر متمتعا؟
نعم متمتع على الأصل، لكن متمتع يجوز وجوب الحج لأنه رجع إلى بلده، لكنها إن فتاة فهو أحوط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي كان ضعيف في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون يقول حجت والدتي قديما وكما يعلم سماحتكم أن الوعي الديني كان ضعيفا في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون كما أعلم وأنا صغير أنهم لا يؤدون المناسك تامة، وأرغب هذه السنة أن أحج لها، فهل يجوز لي ذلك؟
الأصل السلام، الأصل أنها حجت والحمد لله، هذا الأصل، ولا ينبغي سوء ظن بذلك، الأصل أنها حج والحمد لله، لكن إذا حجت عنها فقد أحسن، جزاك الله خير، هذا من البر. حجت عن أمك أو عن والدتك جدتك أو أبيك الميت، كله بر كله طيب، وحجها بحمد الله إن شاء الله صحيح، لكن هذا يكون جاءت خير لها، حج نافلة خير لها، أنت مشكور ومأجور في هذا، جزاك الله خير. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت من مصر أريد الحج لهذا العام بإذن الله. يقول السائل: جئت من مصر أريد الحج بإذن الله، ولكن يا شيخ والدي ووالدتي لم يحجا، فهل يجوز لي أن آتي لهما بعمرة بعد حجي؟
نعم لك أن تأتي إذا كان عاجزين كبيرة السن عاجزين، أما إذا كان أقوياء لا يعتبرون إن شاء الله بعدين، لكن إذا كان عاجزين بكبر السن فلك أن تعتمد عن كل واحد عمره مستقلة، لأن الرسول جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحلة أفها حج عنه؟ قال نعم حج عن أبي. وجاءه رجل فقال يا رسول إن أبي شيخ كبير لا يفوت الحج ولا الصلاة أفها حج عنه؟ قال حج عن أبي فاعتمد. فمن كان بهذه المثابة لا بأس، أما إذا كان قوي يستطيع الحج لكن منعه الحج المالي أو أسباب أخرى لا تحج عنه ولا تعتمد، يحج إن شاء الله بعدين. وهكذا الميت يحج عنه، الميت والعاجز اللي ما يستطيع الحج يحج عنه ويعتمر، أما القوي الذي يستطيع الحج لكن منعه قلة المال أو أسباب أخرى لا يحج عنه، يحج إن شاء الله بعدين إذا يسر الله أمره. نعم.
المقصود يا شيخ حفظك الله أن يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم لأبيه ولأمه.
لا بأس إذا كان أبوه عاجزا، أما إذا كان أبوه عاجز لا، إذا كان أبوه ميت لا بأس، أمه ميتة لا بأس، أبوه عاجز أمه عاجزة في كبر السن أو مرض لا يرجى ضرؤه لا يعتمد عنه وإلا فلا.
يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إذا كان أبي صحيحا أو أمي صحيحة وأريد أن آتي بعمرة تنفلا لهما؟
تقدم الجواب عنه.
يقول: إذا أردت أن أضحي فهل آخذ شيء من الشعر وأنا أريد الحج؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا أيضا، هذا يريد الحج أو العمرة لا يأخذ شيء إلا الحاق والتقصير بس حتى يضحي، إذا كان حاجا عنده ضحية له يحلق حق الحج حق العمرة لا بأس بالتقصير، لكن يقول يأخذ شعر الظهور شعر غير ذلك كالشارب أو الإبط أو الآن أنا حتى ضحي. وهذا أما الحق والتقصير هو دخل غير داخل ذلك، إذا طاف وسعى العمرة يحلق أو يقصر، وإذا رمى الجمرة يوم عيد يحلق أو يقصر وإن كان بضحي، هذا غير لا تمنعه الضحي، لكن لا يأخذ إبط أو شارب أو عانة أو بضحي حتى بضحي. وكذا المرأة لا تعود من حانتها ولا من إبتها ولا من شعرها غير الحق والتقصير حتى الضحي. أما إذا كان بضحي الرجل عن نفسه وعن بيته فهو الذي يمتنع عنه، أما أهل الإسلام ما ليس عليهم على الصحيح. الذي بضحي من ماله هو الذي لا يأخذ من شعره وعن نظاره شيئا ولا من بشرته، أما زوجته وأولاده ليس عليهم شيء على الصحيح. لكن الحلق بالحج وفي العمرة والتقصير لا تمنعه الضحية، إذا طاف وسعى العمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحي، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة يحلق أو يقصر ويتحلل ولو كان بضحي.
يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن طلاب في جامعة وعندنا اختبارات بعد الحج مباشرة وعندنا القدرة البدنية والمالية، فهل تنصحنا بالحج أم نجلس للمذاكرة؟
العلم مقدم على الحج النافل، لكن الواحد من قال حج حج الفريضة الحمد لله، إذا كان جلوس ينفعه في الإعجاز والاختبار يجلس، لأن العلم مقدم على حج النافل. أما إن كان ما هناك حاجة الجلوس لا يفوت هذه الفرصة الخير العظيم. أما إذا كان جلوس عن الحج للإعجاز الاختبار مراجعة الكتب هو مصلحة إلى هذا الشيء، هذا مقدم على الحج النافل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا كان لهم نحل، وفي يوم من الأيام نحل، وفي يوم من الأيام خرج النحل للبحث عن الأثمار وهطلت أمطار غزيرة ومنعت النحل عن العودة إلى الخلايا، وعندها نذر أصحاب النحل بذبح بقرة أو عجل لله إذا عادت نحالهم، وفي اليوم التالي عاد. يقول إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا لهم نذر في ذلك وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم نذروا فعادة النحل لهم.
نذروا
نعم
نذروا
نعم، واستمر على ذلك
أن المقصود هذه عادة غلط، لا 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 أصل لها، يجب عليهم تركها، لكن إذا أرادوا يتقربوا الصدقة ما لها حد محدود ولا يوم معين من السنة، يذبحون بقرة أو بقرتين أو ناقة أو ناقتين أو شاة أو شاتين للصدقة في أي وقت شاء يذبحون ويذبحون الفقراء لا بأس، أو في أيام العيد النحر ضحية لا بأس، أما يخصون السنة على دور السنة لأنها عادة لأسلامها كما ما عليه ذلك البدعة، لكن يذبحون ما في السر الصدقة من غير وقت أي وقت معين، سواء بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يريدون وجه الله في نفع الفقراء، لا تيسر لهم شيء ذبحوا وتصدقوا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بعض الأحيان الشاه صدق على المساكين وعلى صديقات خديجة لا بأس أن يذبح صدقة، أما كون يجعل يوم معين من السنة وعلى غير السنة لأن أباء فعلوا هذا ما الأصل. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ، أفيدكم
أريد أن نذر نذر، لكن نذر هذا أعرف كفرة يمين، يعني نذر نهي عنه، نذر المفروض المحرم كفرة كفرة يمين، يعني نذر يذبح كل سنة كذا هذا ما الأصل، كفر كفرة يمين. نعم.
يقول سماحة الشيخ، أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية الحجة من باب التيسير و7 إذا رجعت؟ يقول أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية الحجة من باب التيسير؟
نعم تصوم 3 أيام و7 عند أهلك 10 أيام، إذا اعتمرت أصوم 3 أيام قبل عرفة والبقية 7 عند أهل الحرم. نعم.
يقول: سمعت الشيخ والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ يقول: والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟
عليها أن تطوف لحجها السابق، يعني وصلت مكة تطوف لعمرتها وحجها لعمرتها طواف سعي متقصر لعمرتها، وتطوف طواف مستقل 7 أشواط بالنية عن الحج السابق، وإن كان ما سعت تسعى أيضا بالنية عن الحج السابق، سواء قدمت طواف سعي الحج السابق على طواف العمرة والسعي أو أخرتهما. وعليها إن كان أتاها زوج في 20 سنة عليها ذبيحة عن جمائه لها قبل طواف الإفاضة، إن كان لها زوج أتاها بها مدة عليها أن تذبح ذبيحة بالنية عما حصل من الجماع من زوجها إن كان لها زوج جمعها بعد الحج السابق. المقصود أنها إذا وصلت عليها أن تكمل حجها السابق وطواف بالنية عن حجها السابق، وإن كان ما سعت كذا تسعى مع الطواف، سواء فعلت هذا قبل طواف العمرة قدمت بها أو بعد ذلك. تحرم بالعمرة تطوف تسعى وتقصر العمرة، وإن شاءت بدأت بالطواف السابق والسعي السابق ثم طافت العمرة السابق. نعم. ما بطل يعني طواف الإفاضة ما لحد محدود ولو تأخر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تقديم السعي على الطواف في غير العمرة؟ تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟
لا ينبغي التقديم، لكن لو قدم صح. لكن لا ينبغي، النبي سعى بعد الطواف فقال: خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يطوف ثم يسعى، هذه السنة في العمرة والحج جميعا. لكن لو قدم السعي ناسيا أو جاهلا صح، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: شهد يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قد يقع بعض الناس جاهل، أما التعامل لا ينبغي له التعامل، ينبغي له يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا خرج من الخلاف، لأن أكثر العلماء يقولون لو سعى قبل ما يجزيه، فينبغي له يتأدب ويحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الخلاف، لكن لو فعله ناسيا أو جاهلا سعى في المعراف لا يبرر من الحذر، الحمد لله. هذا يقع بعض الناس الجاهلين وبعض النساء فلا حرج. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز لأهل جدة أو المدن القريبة من مكة تأخير طواف الوداع إلى 30 ذي الحجة أو 25 ذي الحجة مثلا؟
لا لا، ما يخرج حتى يطوف الوداع. النبي عليه السلام قال: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا، هل يعم الطائف والجدة وغيرهم، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عن البيت إلا أن خفت عن المرأة الحائض، الحائض والنفساء لا ودع عليهما، وأما غيرهما فليودع ولو كان من أهل جدة أو الطائف، يودعون قبل أن يخرج حتى لو كان من الشرايا أو من السلم أو البحر، الأحوط له أن يودع قبل الخروج يعم الحديث، لأنه ليس من أهل الحرام، خارج الحرام، فالتوديع لهم أولى وأحوط حدود من الخلاف.
تقول السائلة: امرأة توفي زوجها وهي تعتد الآن عدة الوفاة وتريد أن تحج، وهي موجودة في هذه البلاد وتخشى أن تسافر إلى بلدها ولا تتمكن من الحج بعد ذلك،
لا تحج حتى تفر من العدة. الرسول قال: أنكذ ببيتي حتى أبوى كتاب أجلة، تعجل الحج حتى إن شاء الله تنتهي من عدتها، ولو في الحج الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، إنني أعمل في أحد البنوك الربوية وأريد الحج، فبماذا تنصحني؟
ننصحك بأن تتقي الله وتدع الربا والعمل في الربا، اتق الله ودع العمل في بنوك الربا، وأما الحج حج ولا بأس، فعلك تقترض مالا طيبا تحج به أحسن لك من مال الربا من مال البنك، ولا بالحج صحيح حتى لو كان كسبك من مال الربا الحج صحيح، لكن ناقص حج ناقص بسبب المال الردي، وعليك التوبة إلى الله والمسارعة إلى ترك الربا والحذر والتباس عمل آخر. اتق الله قبل أن يأتي الأجل، قبل أن يهجم عليك الأجل وأنت في الربا، اتق الله، لا تزاد سارع. أما الحج حج، لكن إذا تيسر لك مال طيب تسلف تقتل مالا طيبا تحج به، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، رجل يستخرج من مكتب الاستقدام فيز عمال من الخارج ويبيعها على العمال 4,000 ريال، هل هذا العمل جائز؟
لا يجوز له استخرجها ليستقدم بها عمال يحتاج إليهم، لأنه محدود له في أن يكون مثلا يستخدم عمال لينفع الناس. أما يأخذها ليس من السيارة قد يستخدم عمال لينفع نفسه ينفع المسلمين ثم يبيع لأمين، هذا كذب له الحي. لا يستعمل السياج إلا فيما أولي له، فيما أعطي لأجلها فقط، لا يزل على ذلك.
يقول السائل: قضية الشيخ، من المعلوم أن الطيب من محذورات الإحرام، فهل يدخل في ذلك البخور؟
كل أنواع الطيب لا يستعمله محل، البخور غير البخور، البرد، العود، والعنبر، الزعفران، والبخور من العود، كله طيب لا يستعمله، والبخور ما يعضل الطيب. نعم.
يقول السائل: شاب يريد الحج، ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين؟ شاب يريد الحج، ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين الذين يجهلون أحكام الحج أو يجهلون أحكام دينهم، علما بأن هذا الشاب لا يحسن الخطابة؟
إذا كان عنده علم ما قاله الله ورسوله في الدين فلينصح بقدر علمه وبقدر ما أعطاه الله من الخطاب مع أخيه المسلم، يقول: يا أخي كذا ويا أخي كذا، ولو ما يحسن خطابه يتكلم بأسلوب الذي يستطيع إن كان عنده علم، ولا فليتق الله ولا يتكلم، لأن من ليس عنده علم لا يجوز أن يتكلم. يقول الله سبحانه: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة، وحرم القول عليه بغير علم وجعله فوق الشرك وجعله من أمر الشيطان، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أمر الشيطان. فالشاب غير الشاب لا يتكلم إلا بعلم ولا ينصح إلا عن علم. نعم.
خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة القيمة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.